بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. تبين لنا في الدرس الماضي والذي قبله أن المحكم هو الواضح في دلالته البين الذي يرجع إليه، والمتشابه ما في دلالته خفاء على بعض الناس واشتباه، وقد يستدل به بعض المبطلين على باطلهم تلبيسا وابتغاء للفتنة والزيغ. وابتلى الله عز وجل عباده بالمتشابه، اختبرهم به، ولهذا قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، أي يتركون المحكم ويتبعون المتشابه، أي يبحثون عنه ويلتقطونه وينشرونه ويبثونه، كما كان يصنع صبيغ ابن عسل المرادي في زمن عمر رضي الله عنه، أنه كان يسأل عن المتشابه، فبلغ ذلك عمر فقال: اللهم أمكنني منه. فبينما عمره في السوق إذ هو برجل يسأل عن المتشابه والذاريات ذروة والحاملات وقرا، فقال له: من أنت؟ فقال: أنا عبد الله صبيغ. فقال له عمر: وأنا عبد الله عمر. فعلاه بالدرة عصا كانت معه، فضربه على رأسه حتى طار الدم من رأسه. ثم قال صبيغ: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد ما في رأسي فقد ذهب، وإن كنت تريد قتلي فأحسن في قتلي. فنفاه عمر رضي الله عنه وأمر أن لا يجالس حتى تظهر منه التوبة مما أحدثه من تتبع المتشابه. وهذا فيه حكم صارم من ولي الأمر في حق هؤلاء المبطلين المتتبعين للمتشابه. وقريب من هذا حكم الشافعي في أهل الكلام، فإنه قال: حكمي في أهل الكلام أن يحمموا ويقيدوا بعد أن يهانوا ويضربوا ويحملوا على البغال ويطافوا بهم في الأسواق، ويقال: هذا حكم هذا الحكم في من أعرض عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال رحمه الله: فقد كان السلف يكرهون أهل الأهواء والبدع والذين يتتبعون المتشابه فيزيغون ويزيغون، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، أي طلبا للفتنة أن يفتنوا غيرهم. والفتنة هنا صرف الناس عن الحق إلى الهوى والضلالة، صرف الناس عن المحكم إلى اتباع المتشابه الذي ليس مقصودا ولا مرادا لله عز وجل ولا لرسوله، وابتغاء تأويله أي تحريفه عن المراد منه. وقد أورد ابن كثير رحمه الله الحديث المشهور في هذا، وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية التي هو الذي أنزل عليك الكتاب، إلى قوله: وما يذكر إلا أولو الألباب. فقال: فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عنى الله فاحذروهم. هذه رواية أحمد، ورواية البخاري: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. والحديث متفق عليه. وفي رواية لابن جرير: نزع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآية فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد حذركم الله، فإذا رأيتموهم فاعرفوهم. وجاء عن أبي أمامة عند أحمد أنه قال: فيتبعون ما تشابه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، قال: هم الخوارج. وقال في قوله: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال: هم الخوارج. رجال سنده ثقات، فإنه في مسند أحمد عن أبي كامل عن حماد عن أبي غالب قال: سمعت أبا أمامة. وأبو غالب حسن الحديث في القول الراجح. وقد روي هذا الحديث عن أبي أمامة مرفوعا كما سمعت، وجاء موقوفا قال ابن كثير: وهذا الحديث أقل أقسامه أن يكون موقوفا من كلام الصحابي، ومعناه صحيح، فإن أول بدعة وقعت في الإسلام فتنة الخوارج، وكان مبدأهم بسبب الدنيا حين قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم حنين، وهؤلاء الخوارج حين خرجوا على الصحابة رضي الله عنهم، هل استدلوا بآيات أم لم يستدلوا؟ استدلوا بآيات، كانوا يقولون: إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. فاستدلوا بهذه الآية وبآيات أخر لم يفهموها على فهمها، وأخذوا بما فيها من المتشابه، ولم يرجعوه إلى المحكم، فزاغوا وضلوا. قال ابن كثير: فكأنهم رأوا في عقولهم الفاسدة حين قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم قريش غنائم حنين، فكأنهم رأوا في عقولهم الفاسدة أنه لم يعدل في القسمة، ففاجأوه بهذه المقالة. فقال قائلهم وهو ذو الخويصرة: بقر الله خاصرته. ما معنى بقر الله خاصرته؟ وأين الخاصرة؟ الخاصرة أين؟ الخاصر هو أين؟ الحقو، أرفع من الحقو قليلا من الجانبين اليمين والشمال. نعم، وبقرة معناها، بقرة معناها طعن، بقر الله خاصرته أي طعنت وبقرت. قال: فقال قائلهم وهو ذو الخويصرة: بقر الله خاصرته، يدعو عليه: اعدل فإنك لم تعدل. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد خبت وخسرت وإن لم أعدل. وفي رواية: لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. أي أمنني على أهل الأرض ولا تأمنني. فلما قف الرجل استأذن عمر ابن الخطاب، في رواية خالد بن الوليد، استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله، فقال: دعه فإنه يخرج من ضئضئ هذا، أي من جنسه، من ضئضئ أي من أصله وجنسه، قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. قال: ثم كان ظهورهم أيام علي بن أبي طالب وقتلهم بالنهروان، ثم تشعبت منهم شعوب وقبائل وآراء وأهواء ومقالات ونحل كثيرة منتشرة، ثم انبعثت القدرية، ثم المعتزلة، ثم الجهمية. القدرية الذين كانوا في آخر زمن الصحابة، والذين تبرأ منهم عبد الله بن عمر وقال: أخبرهم أني منهم براء وأنهم مني براء وأني منهم براء. والمعتزلة الذين اعتزلوا حلقة الحسن البصري، والجهمية أتباع الجهم ابن صفوان. قال: وغير ذلك من البدع التي أخبر عنها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في قوله: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. أخرجه الحاكم في مستدركه بهذه الزيادة، وهذه الزيادة وإن كان بعضهم قد تكلم فيها لكن لها أصلا، ورواية قالهم الجماعة أقوى، وهذه الرواية ترجع إليها، فإن الجماعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هم أصحابه، فمن كان على ما كانت عليه الجماعة الأولى فهو من الفرقة الناجية. وهذه نبذة يسيرة عن افتراق أهل الأهواء المتتبعين المتشابه من الزمن الأول. وقول الله سبحانه وتعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قول المولى سبحانه وتعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، لأهل الوقف وأهل العلم في هذه أو في هذا الموضع من الآية مذهبان. المذهب الأول الوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وقف، فيكون تأويل المتشابه مما اختص الله عز وجل به وعلمه وحده. فما هو المتشابه؟ إذن الذي اختص الله عز وجل به. المتشابه على هذا القول هو كما أسلفنا في درس مضى أنه ما يتعلق بكيفيات الصفات، فإن المعاني معلومة لكن الكيفيات غير معلومة. الكيفيات، كيفيات الصفات، وما يعلم تأويله إلا الله، أي كيفية الصفات. ويدخل في ذلك وما يعلم تأويله إلا الله، أي لا يعلم كيف سيكون الشيء المغيب حين يكون، لا يعلم ذلك إلا الله. فقول الله عز وجل يوم يأتي تأويله، يوم يأتي تأويله في سورة الأعراف، يوم يأتي تأويله، تأويله أي وقوع ما أخبر عنه، وقوع ماذا؟ ما أخبر عنه من قبل. فإن الله عز وجل يقول هل ينظرون إلا تأويله، هل ينظرون أي ينتظرون، يهددهم الله عز وجل أي يقول لهم انتظروا تأويله. ما معنى تأويله؟ تأويله وقوعه، وقوع ما أخبر الله عز وجل عنه من أحداث يوم القيامة وأهوالها ومما يكون فيها من الأعراف وأصحاب الجنة وأصحاب النار إلى غير ذلك. هل ينظرون إلا تأويله؟ أي هل ينتظرون إلا وقوعه؟ يوم يأتي تأويله أي يوم القيامة يأتي تأويله. ما المراد بالتأويل؟ المراد بالتأويل وقوع، الوقوع بالفعل لما أخبر عنه قبل، هذا هو التأويل. يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، هذا متى يقولونه؟ يقولونه يوم القيامة حين يرون ويشاهدون تأويل ما أخبرت به الرسل، أخبرتهم الرسل عن أهوال يوم القيامة، أخبرتهم الرسل عن الجنة، أخبرتهم الرسل عن النار، أخبرتهم الرسل عن الصراط والميزان والحوض وغير ذلك. متى يأتي تأويله؟ يوم القيامة. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فإذا قوله وما يعلم تأويله إلا الله، إذا وقف عند لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله وقف، فالمراد بالتأويل هو الذي استأثر الله عز وجل بعلمه، وذلك فيما سمعت من كنه وكيفية الصفات والأشياء الغيبية التي لم يطلع الله عز وجل الناس على كيفيتها. وهكذا الحروف المقطعة على قول من يقول إنها لا يعلم تفسيرها إلا الله، ويكون قوله والراسخون في العلم، والراسخون الواو استئنافية، استئنافية، والراسخون مبتدأ، وخبره يقولون، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، أي آمنا بما جاء عن الله عز وجل كل من عند ربنا، فما علمنا الله عز وجل قلنا به، وما لم يعلمنا سكتنا حتى نعلم أو نفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى في ذلك، كما نفوض في كيفيات الصفات نقول لا يعلم كيفيات الصفات إلا الله، فلا يعلم كيفه إلا هو. وأما على القراءة الثانية على الوقف الثاني وهو وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يكون في هذا الوقف من المعنى أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، وتكون والراسخون معطوفة على لفظ الجلالة، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أي يعلمون تأويله. فيكون المتشابه حينئذ ما خفي على بعض الناس وعرفه أهل العلم، ما خفي على بعض الناس وعرفه أهل العلم. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أي تفسيره التفسير الصحيح. وأما قوله يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فعلى الوقف الأول يكون خبرا لقوله والراسخون في العلم، وعلى الوقف الثاني تكون الجملة حالية، يكون المعنى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم قائلين آمنا به، الجملة حالية. وقوله يقولون آمنا به كل من عند ربنا، آمنا به أي بهذا الذي هو من المتشابه، نؤمن به لأنه ثابت في القرآن أو ثابت في السنة، كل من عند ربنا، المحكم من عند الله والمتشابه من عند الله، فنؤمن به لكن نرد المتشابه إلى المحكم. وما يذكر إلا أولو الألباب، وأي الوقفين أصح؟ الوقفان صحيحان، والوقف على لفظ الجلالة أولى، وإلا فالوقفان صحيحان لهما معنيان صحيحان. وقوله وما يذكر إلا أولو الألباب، وما يذكر أي يتذكر، أصلها يتذكر، قلبت التاء ذالا وأضغمت الذال في الذال، يذكر أصلها يتذكر. وقوله إلا أولو الألباب أي أصحاب العقول الذين يعقلون عن الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وما يذكر إلا أولو الألباب. قال ابن كثير رحمه الله قال وقوله وما يعلم تأويله إلا الله، اختلف القراء في الوقف هاهنا، فقيل على الجلالة كما تقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال التفسير على أربعة أنحاء أي أقسام، فتفسير لا يعذر أحد في فهمه، وتفسير تعرفه العرب في لغات من لغاتها، وتفسير يعلمه الراسخون في العلم، وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل. ويروى هذا القول عن عائشة وعروة وأبي الشعثاء وأبي نهيك وغيرهم. قد قال الحافظ أبو القاسم في المعجم الكبير ذكر بسنده عن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أخاف على أمتي إلا ثلاث خلال: أن يكثر لهم المال فيتحاسدوا فيقتتلوا، وأن يفتح لهم الكتاب فيأخذه المؤمن يبتغي تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. قال وأن يزداد علمهم فيضيعوه ولا يبالون عليه. قال الحافظ ابن كثير غريب جدا، والغريب عند ابن كثير أي الضعيف. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به وما تشابه فآمنوا به، في سنده صالح بن أبي الأخضر ضعيف يروي عن الزهري، وجاء بسند صحيح عن ابن عباس أنه كان يقرأ وما يعلم تأويله إلا الله ويقول الراسخون، وما يعلم تأويله إلا الله ويقول الراسخون آمنا به كل من عند ربنا. هذه قراءة ابن عباس وفيها الوقف على لفظ الجلالة. وكذا روى ابن جرير عن عمر بن عبد العزيز ومالك بن أنس أنهم يؤمنون به ولا يعلمون تأويله. وحكى ابن جرير أن في قراءة عبد الله إن تأويله إلا عند الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. قال وكذا عن أبي بن كعب، واختارها ابن جرير هذا القول، اختار ابن جرير أن الوقف على لفظ الجلالة. ومنهم من يقف على قوله والراسخون في العلم، وتبعهم كثير من المفسرين وأهل الأصول، وقالوا الخطاب بما لا يفهم بعيد، لو كان لا يعلم تأويله إلا الله لكان خطابا بما لا يفهم، وكان هذا بعيدا عن حكمة الله عز وجل. قال وقد روى ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. إذن ابن عباس روي عنه الوقف في الموضعين. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا به. وكذا قال الربيع بن أنس، قال محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير وما يعلم تأويله إلا الله، أي الذي أراد ما أراد، وما يعلم تأويله أي الذي أراد ما أراد إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. ثم ردوا تأويل المتشابه على ما عرفوا من تأويل المحكمة التي لا تأويل لأحد فيها إلا تأويل واحد، فاتسق أي انتظم وترابط بقولهم الكتاب، وصدق بعضه بعضا فنفذت الحجة وظهر به العذر وزابح به الباطل ودفع به الكفر. في الحديث اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، دعا لابن عباس. قال ومن العلماء من فصل في هذا المقام فقال التأويل يطلق ويراد به في القرآن معنيان، أحدهما التأويل بمعنى حقيقة الشيء وما يؤول أمره إليه، ومنه قوله تعالى ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. ما معنى هذا تأويل رؤياي؟ أي هذا معناه آل أمر الرؤيا إلى هذا الواقع، وقعت الرؤيا تأويلها وقوعها. وقوله هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، أي حقيقة ما أخبر به من أمر المعاد، فإن أريد بالتأويل هذا فالوقف على الجلالة. إذا أريد بالتأويل حقيقة ما يؤوله إليه الأمر فالوقف على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، لأن حقائق الأمور وكنهها لا يعلمه على الجلية إلا الله عز وجل. ويكون قوله والراسخون في العلم مبتدأ، ويقولون آمنا به خبره، هذا التأويل بالمعنى الأول. وأما إن أريد بالتأويل المعنى الآخر وهو التفسير والتعبير والبيان عن الشيء، كشف الشيء وتوضيحه وبيان المراد منه، كقوله تعالى نبئنا بتأويله، أي بتفسيره تفسير الرؤيا، فإن أريد به هذا المعنى فالوقف على والراسخون في العلم، لأنهم يعلمون ويفهمون ما خوطبوا به بهذا الاعتبار، وإن لم يحيطوا علما بحقائق الأشياء على كنه ما هي عليه. وعلى هذا فيكون قوله يقولون آمنا به حالا منهم، وساغ هذا وهو أن يكون من المعطوف دون المعطوف عليه، من المعطوف من قوله والراسخون في العلم دون المعطوف عليه وهو الله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون، الراسخون معطوف، كيف الحال جاءت من المعطوف وحده دون المعطوف عليه؟ هذا ساغ أي جاز، كقوله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم إلى قوله يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، وكقوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. من هم الذين هم حالهم أنهم صفوف، المعطوف أم المعطوف عليه؟ المعطوف الملائكة والملك، أي وجاءت الملائكة صفوفا صفوفا. وأما قوله يقولون ربنا آمنا، لأنه الله عز وجل قال للفقراء المهاجرين، هذا القسم الأول. ثم قال والذين تبووا الدار والإيمان. في الآية الثالثة قال والذين جاءوا من بعدهم، والذين جاءوا من بعدهم، جاءوا من بعدهم، هؤلاء هم الذين يقولون. فجاء الحال من المعطوف وهو والذين جاءوا من بعدهم دون المعطوف عليه، دون والذين تبووا الدار والإيمان، ودون للفقراء المهاجرين. فيجوز أن يأتي الحال من المعطوف وحده. طيب، إذن هذه آية عظيمة، آية عظيمة. وما يذكر إلا أولو الألباب. يقول ما معنى الحديث كما يمرق السهم من الرمية؟ السهم إذا اخترق الرمية، الرمية إذا كانت قوية والسهم حاد، كان السهم حادا، السهم يأتي في رأسه زج من حديد، حديدة فيها حد، فإذا رميت الرمية يخترقها وينفذ منها، يخرج من الرمية ربما غير متلطخ بشيء، فهو دخل في الرمية وخرج منها صافيا، ما فيه لا فرث ولا دم ولا شيء. فكذلك هؤلاء يمرقون من الدين، أي يخرجون، دخلوا من هذا الباب خرجوا من الباب الثاني، مثل الرمية تدخل من جهة وخرجت من الجهة الثانية. نعم، كما يمرق السهم من الرمية، أي كما ينفذ السهم في الرمية، أي ما تعلق فيهم شيء من شؤون الإسلام. وهذا من أدلة من قال بتكفير الخوارج، المسألة فيها خلاف بين أهل العلم وتفصيل قد سبق بيانه، والله المستعان. يقول الأخ هل هناك كتاب في تلخيص آيات المتشابه؟ من المتشابه وما يوهم أنه يخالف بعضه بعضا، ومن ذلك كتاب دفع إيهام الاضطراب، دفع إيهام الاضطراب للشنقيطي رحمه الله، من هذا من بيان المتشابه. يقول السائل رجل جامع امرأته ثم لم يستطع أن يغتسل بسبب مرض، فتوضأ وصلى الفجر، ما حكم صلاته؟ هل يعيدها؟ إن لم يتيمم فيعيد الصلاة بعد غسله، يغتسل ويعيد الصلاة. أما إذا تيمم وصلى وكان معذورا عن لا يستطيع الاغتسال لمرض فصلاته صحيحة. نعم، قال الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. جاء عن عبد الله، جاء عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه خرج في سرية، كان أميرا للناس، فأجنب فصلى للناس من دون غسل، فلما رجع شكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله أميرك الذي أمرته علينا صلى بلا غسل وهو على جنابه، فقال ما حملك على ذلك؟ قال ذكرت وتذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فخشيت إن اغتسلت على نفسي الهلاك، فعذره النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نزل التيمم كان التيمم قائما مقام الماء لمن لم يجد الماء، ولمن وجده لكنه عجز عن استعماله عجزا حقيقيا أو حكميا. ومن العجز عن استعماله المريض الذي يخشى إن اغتسل أن يزداد مرضه وأن تسوء حالته وأن كذلك اشتد عليه أمره، فيتيمم إلى أن يجد الفرصة المناسبة للاغتسال ويغتسل. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.